السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تبارك وتعالى وعافاه، يتفضل فيه بالإجابة على أسئلة إخواننا حفظهم الله ووفقهم لكل خير. وقد صادف هذا المجلس ليلة الجمعة 19 من شهر رجب 36 و400 ألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي علمه وجهده، وأن يسدده وأن يرفع ذكره في الآخرين، آمين. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم المسافر يؤخر صلاة المغرب والعشاء ويجمعهما مع العلم أنه عند صلاة العشاء يكون في بيته، أي إذا دخل وقت العشاء فإنه يصل إلى بيته ويستطيع حتى أن يذهب إلى المسجد، بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتيسيره لمثل هذه اللقاءات، ونحن مع أو في اللقاء الثامن من هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يبارك لنا ولإخواننا في مثل هذه الأوقات التي نقضيها فيما ينفعنا عند ربنا جل في علاه، وفي التفقه في أمر ديننا الذي رغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل، إن ربي سميع الدعاء. ثم جوابا على السؤال الأول في هذا اللقاء والمتعلق بحكم من أحكام السفر، القاعدة في هذا الباب أن متى جاز القصر جاز الجمع، ومعلوم أن القصر في السفر واجب على المسافر، والقول بالوجوب هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومع القصر الجمع، والجمع قد يكون جمع تقديم بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الأولى، ألا وهو وقت الظهر، ويسمى جمع تقديم، وإما أن يصلي الظهر والعصر في وقت الثانية ويسمى جمع تأخير، وبالنسبة للمغرب مع العشاء كذلك. والقصر معلوم أنه يكون في الرباعية من الصلاة بأن تصلى ثنتين فقط. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا المسافر ما دام في سفره ولم يرجع بعد إلى بيته أو إلى مكان إقامته، فإنه متى جاز له القصر جاز له الجمع. وإن غلب على ظنه أنه يدرك صلاة أو وقت صلاة العشاء فلا حرج عليه إذا جمع بين الصلاتين، أي صلاة المغرب والعشاء، هذا الجمع الذي يسمى جمع تقديم، ويصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات ما دام في سفره. أما إذا أخرهما ونوى الصلاة عند وصوله، إذا وصل جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب 3 والعشاء 4 ركعات، لأنه إذا وصل محل إقامته لا يجوز له الاستمرار في القصر، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل كذلك يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المنتجات في الأسواق تحمل أسماء لأشخاص اتخذهم الناس أربابا من دون الله وجعلوا قبورهم مزارات ومشاهد. فعلى سبيل المثال عندنا ماء سيدي عقبة وماء سيدي علي وماء لالة خديجة وغيرها من المنتجات التي تحمل أسماء مثل هذه التي ذكرت، فهل يعد اقتناء هذه المنتجات تعاونا على الإثم والعدوان، إذ إن فيه تشهيرا لهذه الأماكن التي اتخذت معاقد للشرك بالله عز وجل؟ وهل شراؤها يعد كذلك إقرارا بهذا الجرم العظيم والمنكر الخطير؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، من المقرر عند علمائنا أنه لا يجوز تعظيم ما يعظمه المشركون، ما يعظمه الكفار مما هو من دينهم أو من شعارات دينهم، كالصليب بالنسبة للنصارى. وبهذه المناسبة ننبه إخواننا في عدم جواز استعمال ما فيه هذه الصلبان، كتلك السيارات التي يكون الصليب فيها ظاهرا بل ومذهبا يراه القاصي والداني. وهذا لا شك ولا ريب ما فعله أصحاب هذه السيارات إلا تعظيما لهذا الشعار. وقد سئل بعض علمائنا فيما يتعلق باللباس الذي يلبسه الكثير من الشباب عندنا، كتلك الألبسة المعروفة بالألبسة الرياضية والتي تحمل شعارات، إما شعارات دول كافرة أو شعارات بعض أو أسماء بعض اللاعبين من الكفرة أو بعض العلامات التي هي من علامات الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وبعضها يكون اسما لآلهة من الآلهات الوثنية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أجاب الشيخ العثيمين على مثل هذا السؤال بقوله فيما يخص هذه الألبسة، قال: قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة ولا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا قال: إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث أصبحنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسا لنا. هم يفتخرون بهذا ويرون أن هذا من إعزازهم وإكرامهم. قال ثانيا هم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم. قال وهذا خطأ. ثم قال الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وهذا يتعلق بأمر آخر أشار إليه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بمثل هذه الألبسة التي فيها شيء من إظهار هذه الشعارات الكفرية الشركية، مجرد أسماء الكفار. فكيف بتلك الأسماء المعظمة تعظيما شركيا في الكثير من البلاد الإسلامية، وبعضها أسماء لبعض المزارات، وهي تلك الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتعظيمها ليس من دين الله عز وجل، بل إن في تعظيمها شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه فيه مضاهاة لصفات الله تبارك وتعالى وما يتعلق بذلك من هذه المخالفات. وهي من أخطر أنواع المخالفات، لأنها متعلقة بالمخالفات العقدية الإيمانية. فإذا كان الأمر كذلك فالحكم كذلك، يعني إذا كان الأمر أن هذه الأسماء ما جعلت على هذه المنتجات إلا لتعظيمها، من اقتناها يكون مشاركا في هذا الإثم وفي هذا التعظيم، فالأولى اجتنابها وتركها. ومثل ما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتواه التي ذكرناها فيما أباح الله جل وعلا وأحل الله لنا من الألبسة غنيا، يعني من الألبسة المباحة غنيا عن هذه الألبسة التي فيها هذه الشركيات، أو أن نقول التي فيها هذه الشبهات، يعني مجرد وجود الشبهة يجعلك تجتنب هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمثل هذه المنتجات غيرها المباح الحلال كثير، فالواجب على إخواننا أن يستغنوا بالمنتجات الخالية من مثل هذه المخالفات، أو نقول من مثل هذه الشبهات، هو الأولى، ما تعلق بالمياه أو ما تعلق بغيرها. وجدت ما هذا فيه سيدي عقبة وهذا فيه سعيدة ولا ما أدري من الأسماء الأخرى، أترك هذا لله عز وجل، وحتى هو أطيب، سعيدة أطيب من هذا سيدي عقبة ولا ما أدري، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سؤال تكرر نظيره، يقول هل يجوز لطبيب الأسنان معالجة النساء سواء كان محل عمله عموميا في المستشفيات وغيرها أم كان خاصا في محله، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن أشد المنكرات انتشارا في البلاد الإسلامية عموما إلا ما رحم الله جل وعلا هو هذا الاختلاط الذي عمت به البلوى بين الرجال والنساء في الأمكنة كلها. ما سلم من هذا لا مدارسنا ولا جامعاتنا ولا أسواقنا ولا مستشفياتنا ولا شيء من هذه المحلات العامة، بل حتى في المحلات الخاصة، حتى أصبح الاختلاط هو الأصل في بيوتنا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وتجد دائما من يبرر لمثل هذه المعصية الظاهرة التي فسادها وشرها عظيم، والتي ما اختلف فيها الموثوق بعلمهم وديانتهم من أفاضل أئمتنا رحمة الله جل وعلا على أمواتهم، وسدد ووفق أحياءهم. ومن أنواع أو من هذه المحلات التي عم فيها هذا البلاء وكثر فيها هذا الشر هي هذه المستشفيات أو العيادات الطبية. الأصل في هذا يقول علماؤنا أن الواجب أن يطبب الرجل الرجال وأن تطبب المرأة النساء. والحمد لله في هذه الأوقات المتأخرة، وهذا يختلف عما كان عليه الأمر من قبل، لا تكاد ربما تجد في المدينة أكثر من طبيبين أو ثلاث، وقد يكونون رجالا جميعا، فيضطر الناس إلى أخذ نسائهم أو بناتهم لهؤلاء الأطباء. ولكن الآن يعني ربما أصبحنا لا نكاد نجد طبيب حتى يداوي عنده الرجال. وجود الطبيبات النساء الطبيبات يغني عن ذهاب نسائنا إلى الرجال، وخاصة في مثل هذه الحالات، يعني طبيب الأسنان والمرأة تبقى فاتحة لفمها والطبيب يشتغل على أسنانها، ربما السن الواحدة يبقى فيها ساعات وهو ينظر إليها وتنظر إليه ويلمس وجهها ويضع يده على رأسها. الطبيب أو غيره هذا بشر كسائر البشر، والفتنة حاصلة عند الرجال جميعا، ويعني عدا محظور هذا الأمر، يعني لمس المرأة في معالجتها وما إلى ذلك، والخلوة التي تكون في قاعة أو في غرفة العلاج وما يتبع هذا الأمر من سلسلة مخالفات، نسأل الله عز وجل العفو العافية، هذا كله فتنة عظيمة وشر. فالواجب على المسلمين جميعا أن يجتنبوه، الواجب على المسلمين جميعا أن يجتنبوه، وهذا واجب متعدد الجوانب والأطراف. واجب على ولاة الأمر أن يجعلوا أماكن التمريض للنساء وأماكن التمريض للرجال، كما أنه الواجب عليهم أن يجعلوا أماكن دراسة البنات وأماكن أخرى لدراسة الذكور، ولا يجوز لهم أن يجلسوهم في الأماكن المختلطة نساء ورجالا، لأن في هذا شر عظيم وفتنة لا يعلم خطرها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا هو الواجب. ولكن في بعض الحالات، وقد تكون كما أجاب بهذا وأفتى به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قد يضطر الرجل إلى التطبيب عند امرأة، أو تضطر، هذا باب للاضطرار، يعني والاضطرار يكون في نطاق ضيق جدا، يكون في مكان لا يجد فيه لا يوجد فيه إلا هذا الطبيب أو هذه الطبيبة، والحالة قد تكون مستعجلة ولا مناص أن يذهب هذا المريض أو أن يطبب هذا المريض إلا عند هذا الرجل، أو بالنسبة للمريضة إلا عند هذا الرجل، وبالنسبة للمريض إلا عند هذه المرأة. ففي هذه الحالة كما قال الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما اضطر إليه المسلم في مثل هذه الحالات، وكما أفتى به علماؤنا وأئمتنا لا حرج فيه، ولكن الواجب البقاء على الأصل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علينا كلام لإمام مسجدنا، نود أن تبينوا لنا مدى صحته. قال في خطبته: الجرح والتعديل للكبار، وهو سم الصغار، وجزاكم الله خير ما كان جازيا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أقول جوابا على هذا السؤال أن كلام هذا الخطيب نقول فيه ابتداء أنه حمال لوجوه، قد يحمل على محمل أنه كلام حق أريد به باطل، وقد يحمل على أنه حق لا غبار عليه، والتفريق بين هذا وذاك وبيان أو ترجيح الاحتمالين يكون بمعرفة حال هذا الخطيب الإمام. فإذا كان على الجادة على منهج أهل السنة والجماعة، إذا كان سلفيا مستقيما على المنهج الحق، فنحمل كلامه على أن هذا الأمر، أي الجرح والتعديل، ينبغي أن يكون للكبار لا للصغار، وهذا حق، لأنه يشترط في الجارح أو المعدل شروط، يشترط فيه العلم، يشترط فيه الأمانة، يشترط فيه الدقة في معرفة الأخطاء والزلات وكيفية حمل النصوص عليها، وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل المبسوطة في كتب هذا الشأن، والتي بينها أو ذكرها العلماء. وهذا الكلام مأخوذ من كلام قاله أناس واستدلوا به على التزهيد، على تزهيد عامة الناس في مجالس الكبار، ويقولون لهم وكأنها قاعدة: طعام الكبار سم للصغار. يقصدون أن عامة الناس لا ينبغي لهم أن يجالسوا كبار العلماء، لأنهم لا يفهمون كلامهم، أو لأنهم لا يوجهون كلامهم التوجيه السديد السليم، أو ما إلى ذلك، كأن العلماء يتكلمون بالألغاز، وكأن علماءنا هم علماء الإشارة وعلماء علم الظاهر وعلم الباطن، كما هو شأن المبتدعة في هذا الباب، وهذا غير صحيح، بل هو من أبطل الباطل. علماؤنا ولله الحمد والمنة ما تكاد تجد في كلامهم مثل هذا التعقيد، بل يتكلمون باللغة السليمة الصحيحة البسيطة التي يفهمها العلماء كما يفهمها أدنى الطلبة، ولله الحمد والمنة، لأنهم لا يتكلمون إلا بالوحي، ولا يتكلمون بالتعقيدات ولا بالأغلوطات ولا بشيء من مثل هذه، ولا يتقعرون في كلامهم، ولا يتكلفون في عباراتهم، وما إلى ذلك من هذه الأمور التي ابتلي بها أنصاف المتعلمين، وينزه عنها أمثال هؤلاء من الكبراء أو من العلماء. فهذه المقولة قيلت في هذا الشأن، بمعنى أنك لا تجلس عند الكبار، لأن طعام الكبار يعتبر إن لم تكن كبيرا يعتبر سم بالنسبة لك، وهذا معنى قولهم سم للصغار. فأنت تجالس من هم دون هؤلاء الكبار حتى يلتف الناس من حولهم ويجتهدوا ويحرصوا على مجالسهم ويزهدوا في مجالس غيرهم. وقبل سنوات نحن شاهدنا هذا الأمر ورأيناه، وإن كان شبابنا ربما بحسن نية وما كان هذا قصدهم ولا بهذه القاعدة لهم علم أو دراية، كانوا يزهدون في مجالس. يكون أذكر جيدا قبل 10 أو 15 سنة أيام كان الحرم المكي أو المدني زاخرا زاهيا بمجالس كبار أهل العلم، مجلس للشيخ العثيمين ومجلس للشيخ ابن باز ومجلس للشيخ الغديان وما إلى ذلك. والله الذي لا إله غيره نرى الكثير من شبابنا يجرون وراء الفندق الفلاني والفندق الفلاني يتتبعون آثار وخطوات قال علي حسن هو هناك والحويني هو هناك وما إلى ذلك، والأئمة مجالسهم العامة لا يحتاجون إلى البحث عن الفنادق هنا وهناك في الحرم المكي أو المدني في خير البقاع على وجه الأرض، زاهدون فيها ويحرصون على تلك المجالس الأخرى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ووالله الذي لا إله غيره كنا نبذل لهم النصح والنصيحة، ونحن نعلم خطأ ما هم فيه أو خطأ ما هم عليه. وبعد سنوات لما ذهب هؤلاء قال أولئك يا ليتنا استجبنا لنصيحة الناصحين. فالعلماء مجالسهم هي المجالس، والكبار علمهم هو العلم. أما فيما يخص ما ذكره هذا الإمام بالنسبة للجرح والتعديل، فقلت هذا الاحتمال احتمال أول أنه قد يكون كلام حق من هذا الباب، أنه ليس لأي أحد للمبتدئ في طالب العلم والصغير في هذا الشأن أن يتصدر لمثل هذه المسائل العظام أو أن ينصب نفسه إمام من أئمة الجرح والتعديل، يجرح من شاء ويعدل من شاء، هذا ليس له. الواجب على الصغير أن يكون متبعا للكبار في مثل هذه المسائل. فإذا كان إمامكم هذا على الجادة سلفيا خالصا يحمل كلامه على هذا، وهو نحسبه من الناصحين. أما إذا كان من المتلاعبين ومن المخذلين المتخاذلين وممن جعلوا التمييع هو دينهم ومنهجهم، فهذا نقول أن كلامه حق أريد به باطل، ويريد من خلاله ألا يأخذ هؤلاء الصغار من طلبتنا وأبنائنا موج أن لا يتكلموا، أن لا يأخذوا ابتداء، أن لا يأخذوا عن العلماء أو عن الأكابر في مثل هذه المسائل، وأن لا يتناقلوا كلامهم. مجرد نقل الكلام يعتبر عند هؤلاء من التصدر. فإذا قال الطالب يعني عن الشيخ فلان فلاني أو الشيخ الفلاني أنه قال في فلان كذا وكذا، هذا متبع وليس متصدرا أو ليس إماما في هذا الشأن، متبع لهؤلاء الأئمة، وهذا هو الواجب. ولهذا تجد هؤلاء يتصيدون مثل هذه الأمور ويطيرون بها كل مطار. الشيخ الفوزان مرة من المرات قال علماء الجرح والتعديل في المقابر، يعني قال قصد أن أئمة الجرح والتعديل أموات أئمة الجرح والتعديل أموات، فطار بها المميعة والحزبيون، وكأن الشيخ يبطل مذهب علماء أهل السنة والجماعة، كأن الشيخ أراد أن يقول أنه لا يرى بالجرح في هذا الزمان، لا يرى بالجرح في هذا الزمان. والشيخ كلامه واضح جلي، لأن سياق الكلام يدل على أنه يقصد الجرح المتعلق برجال الإسناد. هذا قد ذهب أهله، هذا قد ذهب أهله، يعني رجال أسانيد الأحاديث. أما كلامه، والشيخ الفوزان يقسم الكلام في هذا الباب إلى ثلاث أقسام: كلام أول في رواة الحديث هذا الذي ذكرناه، وكلام ثاني هو مجرد السب والتنقيص من الغير، وهذه يعني المعروف به الحداديون وهو منهجهم وطريقتهم، وكلام ثالث التحذير من أهل البدع والأهواء. وأهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، لو أنه جاء عصر انقطع هؤلاء لارتاحت الأمة، وما كان لعالم من العلماء أو إمام من الأئمة أن يخوض في هذه المسائل، ولكان كلام الشيخ يحمل على إطلاقه، ما هوش المقصود به رواة الأحاديث فقط. فهذا فالأول قال فيه ما قال، والثاني هذا يعد من الغيبة المحرمة الغير جائزة في الإسلام، والأمر الثاني يعتبر من النصيحة للمسلمين عموما، لعامتهم، لأئمتهم ولعامتهم، وهذا واجب على العلماء، لأنه لا يجوز عليهم السكوت على أهل البدع والأهواء، لأنهم يضللون الناس، لو سكت الناس من يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف وأن للناس أن يميزوا بين الحق والباطل إذا سكت أهل الحق؟ فهذا من أوجب الواجبات عليهم، وهو من الجهاد في سبيل الله لحفظ دين الله تبارك وتعالى، وهو ديدن علمائنا وأئمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه.
آمين، مساكم الله خيرا.
آمين.
إمام مسجد توظف حديثا يسأل ماذا يصنع حين تقدم له المفقودات التي يعثر عليها في المسجد أو قريبا منه، هل يجوز له الإعلان عنها أم أن ذلك من إنشاد الضالة الذي نهينا عنه في المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن هذا النوع من النداءات كما سماه السائل هو ما عده علماؤنا من أنواع إنشاد الضالة في المسجد، بل ربما هو أشد مما كان عليه من ذي قبل، لأنه يكون بمكبر الصوت، وربما يكون في أكثر من مناسبة، يعني إعلان في صلاة الظهر وإعلان في صلاة العصر، وهذا كله غير جائز. الواجب وهذا هو الموجود والمعمول به في سائر المساجد، حتى في أعظم المساجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هناك مكان معروف خاص بالمفقودات، وكذلك في المساجد، كل مسجد له إمامه، له مؤذنه، له قيمه. الإنسان إذا ضاع منه شيء يأتي لهؤلاء ويعرف ضالته ولا ما فقد، يعرفه، فإذا عرفه أعطوه إياه، ولا يجوز للإمام أن يجعل المسجد لمثل هذه النداءات، لا إنشاد الضالة أو إعلان الضالة، ولا الدعاء على للمحسنين كما هي العادة، ولا الإعلان عن الجنائز، وهذا نوع من أنواع النياحة. والمساجد الأصل أنها تنزه عن مثل هذه الأمور كلها، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله والصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما حكم ركن السيارات في قطعة أرض موقوفة لبناء مسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن للمساجد أحكام متعلقة بها، والأرض التي ذكر السائل إذا أوقفت للمسجد فهي تكون قد خرجت من الملكية الخاصة إلى، قال بعض أهل العلم، إلى أصلها الأول، وأصلها الأول أنها لله تبارك وتعالى. وإذا خصصت لبناء مسجد من المساجد هذا يسمى وقف لله تعالى، وقف لله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب في الأوقاف، في الأوقاف أن تستعمل فيما أوقفت عليه، فيما أوقفت عليه. فهذه إذا أوقفت لأن تكون مسجدا لا يجوز أن تستغل في شيء آخر، أن تنصب فيها يعني طاولات للبيع والشراء، وأن تخصص لركن السيارات، ثم يأتي كما هي العادة عندنا يأتي من يأخذ المكس على الناس بمجرد ركنهم لسياراتهم، ويتغير هذا الوقف من أرض موقوفة لبناء مسجد إلى أرض لموقف السيارات. فالواجب على أهل هذا الحي أو هذه المدينة أن يجتنبوا هذا الأمر، وأن يتركوا الأوقاف على ما أوقفت عليه، والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. صورة يفعلها بعض الناس عند جمع التبرعات في المساجد أشكلت على بعض الإخوة، وذلك أن المتصدق ينوي التصدق بمبلغ 400 دينار مثلا، وبحوزته أوراق بقيمة 1000 دينار، فيضع ورقة 1000 دينار في الكيس ويأخذ الفارق منه، فما الحكم في هذا الفعل أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرني هذا السؤال بمسألة طرحت علي، أن بعض الناس يحتالون على إخوانهم، ويعني سبحان الله العظيم هذا من أغرب ما نسمع في هذا الزمان، يحتالون لسرقة ما يجمع من التبرعات للمسجد. يعني هو يوضع 1000 دينار ولكن يأخذ أكثر مما وضع، لأنه الجامع للأموال يعني يستحي أن يراقب من يأخذ ويرد وما إلى ذلك. ولهذا هو كأصل لا حرج فيه، لأنه الإنسان إذا نوى أن يتبرع بأقل من قيمة تلك الورقة، يعني هو وضع 1000 دينار ويريد أن يتبرع ب500 دينار مثلا، يضع الورقة ويأخذ ورقة أخرى، ورقة 500، حتى يكون تبرع ب500. ولكن الواجب على الجامع أن يكون يعني أن يكون كيسا فاطنا، يحرز من الأيدي العابثة، صلى الله عز وجل أن يهدي الناس لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم. يقول: أدخل المسجد فأجد الصف الأخير قد بدأ من الجهة اليسرى، فهل أصطف معهم أو أتركهم وأصطف على يمين الإمام؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذه المسألة، مسألة تسوية الصفوف وما يتعلق بها من أحكام وآداب، وهي داخل كلها ضمن أحكام المساجد، وهي من المسائل التي ينبغي على المسلمين جميعا وبخاصة أئمة المساجد أن يولوها اهتمامهم، وأن يخصصوا لبيان مسائلها وأحكامها وقتا من أوقاتهم، ويعلموا الناس هذه الأمور وهذه المسائل، لأن الناس يعني يعجب الإنسان، ربما الإنسان يصلي ويحافظ على صلاته في المسجد سنوات من عمره ويتقدم به العمر وما زال لا يدري من أحكام الصفوف شيئا، من أين يبدأ الصف ومن أين ينتهي وكيف تسوى الصفوف وكيف يكون التقارب بينها وما إلى ذلك، وهذه كلها من الأحكام في الحقيقة. ينبغي أن نعلم أولا أن الجماعة تبدأ من رجلين، فإذا كان رجلان يريدان أن الصلاة جماعة يجعل الإمام المأموم عن يمينه ويصلي بجنبه جنبا إلى جنب، لا يتقدم ولا يتأخر الثاني كما يفعل بعض الناس تبعا لبعض الفقهاء، الذي ثبت في السنة وكما جاء في صحيح البخاري باب في هذا الشأن أن يكون بجنبه محاذيا له. وإذا كان رجل وامرأة يصلي الرجل مع زوجته أو مع ابنته أو مع أمه، يكون الإمام متقدم عن المرأة، يعني المرأة تصلي خلفه، المرأة تصلي خلفه. وإذا كانت امرأتان تصلي إحداهما بجنب الأخرى كما يصلي الرجلان، وإذا كانوا أكثر من اثنين يعني رجالا يتقدم الإمام ويصلي الاثنان خلفه، يصلون خلفه يعني وراء الإمام، ولا يكون عن يمينه ولا عن شماله، ويتوسطهم الإمام. بناء عليه أصل الصف يبدأ من وراء الإمام، وإن كان الحديث الذي عند أبي داود في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني أولو النهى، ليلني أولو النهى، يعني ليصلي خلفي هؤلاء من الرجال. هذا فيه دليل، قال أهل العلم أن الصف بعد الإمام يكون خلفه مباشرة، والصف الأول بالنسبة لسائر الصفوف يعتبر هو الأصل وهو الإمام، يعني الصفوف التي بعده تتبعه، فيبدأ الصف الثاني من وراء الإمام كذلك، لا عن يمينه ولا عن شماله. والصحيح فيما جاء في تيامن أو في ميامن الصفوف كما جاء في حديث البراء، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: كنا نحب ميامن الصفوف. قال أهل العلم، ذكر هذا الحافظ وغيره، أنهم يحبون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، إذا سلم واستغفر ثلاث وهذه سنته، استدار إلى أصحابه وقابل جهة اليمين، يعني لما إذا استدار قابل جهة اليمين، فكان الصحابة وهذا لفرط حبهم لرسول الله يحبون أن يتوجه إليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان دخل المسجد، نعود إلى سؤال السائل، وجد صف عن شمال الإمام، فالواجب عليه أن يتم الصف لا أن يقطعه ويجعل بداية أخرى للصف، وإن كان هذا ترك للأفضل والأكمل، والأفضل والأكمل أن يكون الصف وراء الإمام، ولعل الصف الذي بدأ عن الشمال يمتلئ بعد ذلك. ولكن أنصح إخواني أنهم أن الواجب عليهم أن ينبهوا بعضهم البعض في مثل هذه الأحكام، إذا سلموا من صلاتهم نصحوا من وجدوه عن الشمال، يا أخانا ينبغي لك أن تبدأ الصف من خلف الإمام، وهكذا السنة وما إلى ذلك. هذا باختصار، والله تبارك وتعالى أعلم. لعل يعني إخواننا الأئمة يعني تبلغهم رسالتي هذه ويجتهدوا في نصح إخواننا فيما يتعلق بأحكام الصفوف وتسويتها وما إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن استعمال العامة في الدارجة عندنا كلمة ربي نوب، ما حكمها جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا ما هذا مثل الكلام عن حكم هذه الألفاظ يرجع إلى الوقوف عند معانيها، ولعلنا يعني هذا المسألة نحيلها على أخينا الشيخ عمر الحاج واشتغاله بالمناهي اللفظية المتعلقة بباب الاعتقاد، لعله يعني يفيدنا في هذا الأمر، لأنه خابر هذه الأقوال وهذه الألفاظ يعني من ناحية كلام العامة ومن ناحية معانيها وأحكامها، والله أعلم.
حفظكم الله. آمين. بارك الله فيكم. نأخذ أسئلة.
نعم. نعم. تنبه الإخوان على مسألة التوقيت بعد النهاية.
أسئلة الفيسبوك.
نعم.
جزاكم الله خيرا، وهذا سؤال ورد على موقع المنتدى وعلى صفحة الموقع في الفيسبوك، يقول صاحبه شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هو حال الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج المؤرخ؟ فقد انتشرت أشرطته عندنا كثيرة، وما رأيكم في من يقول إنه لا يشترط التزكية في التاريخ أو العربية أو غيرها من علوم الآلة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ الجواب على هذا السؤال من آخره، وهو الرد على من يقول أنه لا يشترط التزكية في التاريخ والعربية، وهذا خطأ فادح، وخاصة فيما تعلق بالتاريخ، وهو من أخطر مداخل أهل البدع والأهواء على المسلمين جميعا. الرافضة وغيرهم أفسدوا في تاريخ هذه الأمة، ثم بنوا على التاريخ الفاسد المزيف أحكام، بل بنوا عقائد وولاء وبراء لأجل هذه المسائل. فالواجب على المسلم أن يأخذ هذه المسائل، مسائل التاريخ، من الثقات الأثبات من علماء أهل السنة، ولا يأخذ هذا عن غيرهم. فيما يخص المسؤول عنه أحمد الدعيج هذا، ولا أحمد بن يوسف الدعيج، أنا والله لا أعلم عنه شيئا إلا اشتغاله بهذه المسائل، يعني بمسائل التاريخ، يعني كأن الرجل متخصص في التاريخ. أما عن منهجه أو عقيدته فأنا لا أعلم عنه شيء في هذا الباب. وينبغي أن لمن يريد أن يستفيد منه أن يسأل عنه، لمن يريد أن يستفيد، ولعلنا نسأل عنه. وإذا تعرفنا على حال هذا الرجل نبين ذلك لإخواننا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
شكر الله لكم. يقول: عندي سؤال أتعبني كثيرا وحيرني، فجزاكم الله خيرا، أذهب عنا هذا التعب، لا أراكم الله تعبا في الدارين. وهو متعلق بكسبي في وظيفتي، حيث أني أعمل في مكان يبعد عني 35 و100 من الكيلومترات، وأقطع مسافة الضعف ذهابا وإيابا يوميا، وأتأخر في أوقات الدخول إلى البيت، وربما أنصرف قبل نهاية الدوام، لكن الوقت غير كاف، والنقل لا يتوفر في كل يوم، وربما أخرج أحيانا لأداء صلاة الجماعة. فما حكم الوقت الذي لم أعمل فيه، حيث إني أتقاضى الراتب كاملا غير منقوص، علما أني أخبرت المسؤولين في وقت غير بعيد بظروفي وأذن لي بذلك، وكذلك فأنا أسجل مدة هذه التأخرات كتابيا عندي حتى أعرف حكم ذلك، وجزاكم الله خيرا وأعظم لكم المثوبة.
آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نجيب هذا الأخ الكريم على سؤاله هذا الذي حيره، سأل الله عز وجل أن يوفقنا لرفع هذه الحيرة عنه حتى ننال من هذا الدعاء. أقول أشكر هذا الأخ على هذا الحرص، وهذا شيء يحمد عليه ويحمد عليه إخواننا جميعا، وهذا من الورع في الكسب، والواجب على المسلم دائما وأبدا أن يسعى لتطيب كسبه وإطعام أهله وولده من الرزق الحلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر وعيدا شديدا في من لم يكن هذا حاله: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، صلى الله عز وجل عفو العافية. أما عن مضمون سؤاله، والذي ملخصه أن هذا السائل وظيفته بعيدة عن محله، بعيدة مسافة كبيرة فيما أعتقد، وكما ذكر هو 135 كيلومتر يوميا يذهبها، ومثلها يعود بها، وهذا لا شك أنه فيه تعب عليه ومشقة، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب ما استؤمن عليه. والوظيفة، أي وظيفة من الوظائف، الواجب على الإنسان أن يراعي فيها هذا الأمر، فهي أمانة، والواجب على كل مسلم أن يكون حافظا للأمانات. فإذا استطاع ذلك فبها، وإذا عجز عن ذلك فالواجب عليه أن لا يبقى في مثل هذا العمل الذي لا يستطيع أن يوفيه حقه في يعني أقل شيء في وقته. فإذا كان هذا الأخ أدى الذي عليه، يعني الذي يجب عليه، ثم استأذن من مسؤوليه، ومسؤولوه أذنوا له، وأنا في هذا الباب أفرق بين المسؤول في القطاع العام وبين المسؤول في القطاع الخاص، وربما نثق بالمسؤول في القطاع الخاص الذي يكون القطاع الخاص الذي يكون هو صاحب العمل وهو المالك له، ما هوش مسير فقط، فهو صاحب الأمانة، فإذا أذن لموظف عنده بالانصراف قبل الوقت المحدد لسائر الموظفين، هذا يعني قد برئ ذمته الموظف ولا تبعي عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان هذا المسؤول في قطاع عام فأنا لا أنصح بالأخذ بترخيصه ولا بإذنه، لأنه الأصل أنه لا يملك ذلك، والأصل أنه هو كذلك مستأمن، والواجب عليه أن يكون أمينا فيما هو مستأمن عليه، والواجب على العمال الذين تحت تصرفه أن يؤدوا نصيبهم كاملا غير منقص. فإذا كان الأمر كذلك وكان باستطاعتك مثلا مع هؤلاء تتفق معهم على التعويض للوقت الذي ربما تستأذن فيه وتنصرف من عملك قبل انتهائه، فإذا تمكنت من هذا وكان التعويض فهذا شيء طيب، يعني تعوض ذلك الوقت الذي تأخذه من حق صاحب العمل، يكون هذا شيء طيب. وإلا تتفق معهم أنهم يخصمون لك من راتبك بقدر ما أخذت من وقتهم، هذا كذلك يكون طيب وتبرأ ذمتك بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا نصيحتي لك يا أخي أنك تجتهد في إيجاد عمل قريب من محل إقامتك، لأنه في هذا إرهاق وتعب عليك، وستقضي عمرك سعيا في أمور دنياك، وأنت الواجب عليك أن تخصص من وقتك وقتا لآخرتك، وقت تجلس في مجالس الذكر تتعلم دينك، وقت تجلس لذكر الله جل وعلا وقراءة شيء من القرآن، وقت تجلس مع أبنائك وأهلك، وهذا يعني هذا العمل بهذه الصورة يوقعك في الحرج في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. بقيت بضع دقائق نأخذ فيها سؤالا أخيرا. يقول صاحبه: شيخنا، نحن مجموعة من الشباب السلفي نسعى في استدعاء المشايخ لإلقاء الدروس والمحاضرات، لكننا نجد بعض الصعوبة في ذلك كما تعلمون، فارتأينا اللجأ إلى بعض الأفكار التي منها التعاون مع الجمعيات الخيرية الثقافية في ذلك، أو إنشاء جمعيات خاصة بنا من أجل أن يكون نشاطنا قانونيا. السؤال: ما ضابط التعامل مع الجمعيات وتسخيرها في الدعوة إلى الله؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا آخر سؤال والجواب عليه ربما يكون أطول جواب ولكن معليش أنا سأختصره بإذن الله تبارك وتعالى. قلت لأنه الجواب عليه سيكون أطول جواب، لأن هذه المسألة بالذات يعني سببت الكثير من المشاكل بين أبنائنا وإخواننا في كثير من المناطق. حتى في زيارة الأخيرة للمغرب يعني وجدت هذه المسألة والاختلاف الموجود فيها والفرقة التي سببها هذا الاختلاف. وهذه المسألة أنا الذي أعتقده فيها، ينبغي علينا جميعا أن نفرق في قضية الجمعيات بين الجمعيات الحزبية التي يكون أساسها الولاء والبراء على هذه لأجل هذه الأسماء وهذه التجمعات، وهذا لا شك ولا ريب مدفوع مردود شرعا. وهناك جمعيات أخرى وهذا لا يخلو منها بلد، وتقريبا أصبحت من ضروريات الحياة في هذا الزمان، يعني المساجد بالجمعيات والمدارس بالجمعيات وأي شيء يعني يريد المرء أن يفعله في بلاد في البلاد كلها وحتى البلاد الإسلامية ولي الأمر فيها يلزم الناس بأن يكونوا في إطار جمعية. يقول إذا أردتم أن تنشئوا مدرسة نقطة البداية إنشاء جمعية لهذه المدرسة. كيف تسير المدرسة؟ تسير هكذا، تسير بجمعية يكون فيها مدير ويكون فيها أمين مال ويكون فيها مسير ويكون فيها نائب ويكون فيها كاتب، وتسير الأمور عادي، لا ولا براء ولا حزبية ولا تحزب في هذا. جمعية واضحة المعالم، واضحة الأهداف، جمعية لإنشاء مدرسة وتسييرها، تحفيظ القرآن، تعليم علوم الآلة وما إلى ذلك فقط. هذا الذي يكون في نشاطها وفي أهدافها، ولا إشكال في هذا النوع من الجمعيات. وهذا الذي أخذناه وسمعناه من كبار علمائنا. قد يخالف في هذه المسألة من يخالف من حتى العلماء، لكن نحن دائما وأبدا مأمورون باتباع الحق في المسائل كلها. فإذا كانت الجمعية من هذا القبيل فلا حرج، وأنا بل العكس يعني نرى أن فيها خير كبير. ناس لا يستطيعون أن يفعلوا أي نشاط دعوي أو تعليمي في بلدتهم أبدا، إذا كان في البيوت ومن غير هذا الأمر يكون فيه مخالفة لأمر الحاكم، لأن الحاكم ينهى عن ذلك ويمنعه منعا باتا، خاصة في بعض البلاد التي فيها شيء من المشاكل. فأنت لما تخاف من إنشاء جمعية في هذا الباب وتكون فيها على الواضحة، والحاكم يكون على دراية بأمرك وعلى علم بأهدافك وببرنامجك، ونشاطك يكون واضح وتكون نتائجه واضحة مثمرة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت جمعية من الجمعيات الخيرية يكون أصحابها أو مسيروها ناس يعني طيبين على استقامة ودين، وما عندهم المخالفات الشرعية، لا يحيون المناسبات البدعية، وليست عندهم يعني إحياء سهرات غنائية وموسيقية أو شيء من هذه المخالفات، ما عندهاش هذه المخالفات كلها، فلا حرج أن تجعلوا نشاط من أنشطتكم الدعوية في إطار هذه الجمعية، في إطار هذه الجمعية. بعض الناس يعترض علينا يقولوا كيفاش ينكرون على زيد وعمر الجمعية وهم يعملون تحت إطار جمعية. نعم، نحن ننكر على هذا الزيد أو هذا العمر الذي ينشط تحت إطار تلك الجمعية، ومن يسمعني يفهم مرادي، تحت تلك الجمعية، الجمعية الحزبية وإن كانت لا تصرح بذلك، الجمعية التي رؤساؤها ومنشئوها كلهم من أعداء الدعوة السلفية، نقول هذا بملء أفواهنا، هذه جمعية لا يجوز بحال من الأحوال أن نكون فيها أو ننشط تحت رايتها أو ما إلى ذلك، لأنه هذا من تكثير سواد هؤلاء المنحرفين. ونحن نقولها ونعيدها، لا ننصح بأي جمعية منحرفة سواء في منهجها أو في عقيدتها أو في أنشطتها وأعمالها أبدا بأي نوع من أنواع الانحراف، سواء كان انحراف عقدي أو منهجي أو سلوكي أخلاقي أبدا. فلا مجال لمثل هذا الاعتراف أبدا. فهذه الجمعية وجدت فلا حرج في ذلك، إذا ما وجدوا واجتهد مع إخوانهم الطيبين الذين يجتمعون معهم على منهج واحد فينشئون جمعية خيرة تسعى للخير وجمع الناس عليه ونشره وما إلى ذلك، فلا حرج كذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. فقط ربما الشيخ خالد ينبه الإخوة على التوقيت وما أردنا.
أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يرفع ذكركم عاليا في الأرض والسماء. ننبه إخواننا إلى أنه قد طرحت قضية تأخر الوقت بالنسبة إلى الدروس التي تبث في الإذاعة، لأن تأخر الوقت صار يشق على الملقي وعلى المستمع على حد سواء، وبناء على ذلك فقد تقرر تقديم الدروس في التوقيت. لكن نظرا لكون رمضان على الأبواب، والمعلوم أن الدروس ستتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى في رمضان للاشتغال بما يصلح من وظيفة الوقت، فمن أجل ذلك ستستمر الدروس على ما هي عليه على توقيتها المعهود بعد صلاة العشاء إلى أن يصل رمضان، ثم بعد أن ترجع الدروس بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى في خير وعافية، فحين ذاك سيتغير التوقيت على حسب ما يعلن عنه في ذلك الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرأ حفظه الله تبارك وتعالى وعافاه، يتفضل فيه بالإجابة على أسئلة إخواننا حفظهم الله ووفقهم لكل خير. وقد صادف هذا المجلس ليلة الجمعة 19 من شهر رجب 36 و400 ألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي علمه وجهده، وأن يسدده وأن يرفع ذكره في الآخرين، آمين. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم المسافر يؤخر صلاة المغرب والعشاء ويجمعهما مع العلم أنه عند صلاة العشاء يكون في بيته، أي إذا دخل وقت العشاء فإنه يصل إلى بيته ويستطيع حتى أن يذهب إلى المسجد، بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتيسيره لمثل هذه اللقاءات، ونحن مع أو في اللقاء الثامن من هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يبارك لنا ولإخواننا في مثل هذه الأوقات التي نقضيها فيما ينفعنا عند ربنا جل في علاه، وفي التفقه في أمر ديننا الذي رغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. إن ربي سميع الدعاء. ثم جوابا على السؤال الأول في هذا اللقاء والمتعلق بحكم من أحكام السفر، القاعدة في هذا الباب أن متى جاز القصر جاز الجمع، ومعلوم أن القصر في السفر واجب على المسافر، والقول بالوجوب هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومع القصر الجمع، والجمع قد يكون جمع تقديم بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الأولى، ألا وهو وقت الظهر، ويسمى جمع تقديم، وإما أن يصلي الظهر والعصر في وقت الثانية ويسمى جمع تأخير، وبالنسبة للمغرب مع العشاء كذلك. والقصر معلوم أنه يكون في الرباعية من الصلاة بأن تصلى ثنتين فقط. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا المسافر ما دام في سفره ولم يرجع بعد إلى بيته أو إلى مكان إقامته، فإنه متى جاز له القصر جاز له الجمع، وإن غلب على ظنه أنه يدرك صلاة أو وقت صلاة العشاء، فلا حرج عليه إذا جمع بين الصلاتين، أي صلاة المغرب والعشاء، هذا الجمع الذي يسمى جمع تقديم، ويصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات ما دام في سفره. أما إذا أخرهما ونوى الصلاة عند وصوله، إذا وصل جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب 3 والعشاء 4 ركعات، لأنه إذا وصل محل إقامته لا يجوز له الاستمرار في القصر، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل كذلك يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المنتجات في الأسواق تحمل أسماء لأشخاص اتخذهم الناس أربابا من دون الله وجعلوا قبورهم مزارات ومشاهد. فعلى سبيل المثال عندنا ماء سيدي عقبة وماء سيدي علي وماء لالة خديجة وغيرها من المنتجات التي تحمل أسماء مثل هذه التي ذكرت، فهل يعد اقتناء هذه المنتجات تعاونا على الإثم والعدوان، إذ إن فيه تشهيرا لهذه الأماكن التي اتخذت معاقل للشرك بالله عز وجل؟ وهل شراؤها يعد كذلك إقرارا بهذا الجرم العظيم والمنكر الخطير؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، من المقرر عند علمائنا أنه لا يجوز تعظيم ما يعظمه المشركون، ما يعظمه الكفار مما هو من دينهم أو من شعارات دينهم، كالصليب بالنسبة للنصارى. وبهذه المناسبة ننبه إخواننا في عدم جواز استعمال ما فيه هذه الصلبان كتلك السيارات التي يكون الصليب فيها ظاهرا بل ومذهبا يراه القاصي والداني. وهذا لا شك ولا ريب ما فعله أصحاب هذه السيارات إلا تعظيما لهذا الشعار. وقد سئل بعض علمائنا فيما يتعلق باللباس الذي يلبسه الكثير من الشباب عندنا كتلك الألبسة المعروفة بالألبسة الرياضية والتي تحمل شعارات إما شعارات دول كافرة أو شعارات بعض أو أسماء بعض اللاعبين من الكفرة أو بعض العلامات التي هي من علامات الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وبعضها يكون اسما لآلهة من الآلهات الوثنية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أجاب الشيخ العثيمين على مثل هذا السؤال بقوله فيما يخص هذه الألبسة، قال: قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة ولا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا قال: إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث أصبحنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسا لنا، هم يفتخرون بهذا ويرون أن هذا من إعزازهم وإكرامهم. قال ثانيا: هم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم. قال: وهذا خطأ. ثم قال: الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وهذا يتعلق بأمر آخر أشار إليه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بمثل هذه الألبسة التي فيها شيء من إظهار هذه الشعارات الكفرية الشركية، مجرد أسماء الكفار. فكيف بتلك الأسماء المعظمة تعظيما شركيا في الكثير من البلاد الإسلامية، وبعضها أسماء لبعض المزارات وهي تلك الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتعظيمها ليس من دين الله عز وجل، بل إن في تعظيمها شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه فيه مضاهات لصفات الله تبارك وتعالى وما يتعلق بذلك من هذه المخالفات، وهي من أخطر أنواع المخالفات لأنها متعلقة بالمخالفات العقدية الإيمانية. فإذا كان الأمر كذلك فالحكم كذلك، يعني إذا كان الأمر أن هذه الأسماء ما جعلت على هذه المنتجات إلا لتعظيمها، من اقتناها يكون مشاركا في هذا الإثم وفي هذا التعظيم، فالأولى اجتنابها وتركها. ومثل ما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتواه التي ذكرناها فيما أباح الله جل وعلا وأحل الله لنا من الألبسة غنيا، يعني من الألبسة المباحة غنيا عن هذه الألبسة التي فيها هذه الشركيات، أو أن نقول التي فيها هذه الشبهات، يعني مجرد وجود الشبهة يجعلك تجتنب هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمثل هذه المنتجات غيرها المباح الحلال كثير، فالواجب على إخواننا أن يستغنوا بالمنتجات الخالية من مثل هذه المخالفات، أو نقول من مثل هذه الشبهات، هو الأولى، ما تعلق بالمياه أو ما تعلق بغيرها. وجدت ما هذا فيه سيدي عقبة وهذا فيه سعيدة ولا ما أدري من الأسماء الأخرى، أترك هذا لله عز وجل، وحتى هو أطيب، سعيدة أطيب من هذا سيدي عقبة ولا ما أدري، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سؤال تكرر نظيره، يقول: هل يجوز لطبيب الأسنان معالجة النساء سواء كان محل عمله عموميا في المستشفيات وغيرها أم كان خاصا في محله، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن أشد المنكرات انتشارا في البلاد الإسلامية عموما إلا ما رحم الله جل وعلا هو هذا الاختلاط الذي عمت به البلوى بين الرجال والنساء في الأمكنة كلها. ما سلم من هذا لا مدارسنا ولا جامعاتنا ولا أسواقنا ولا مستشفياتنا ولا شيء من هذه المحلات العامة، بل حتى في المحلات الخاصة، حتى أصبح الاختلاط هو الأصل في بيوتنا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وتجد دائما من يبرر لمثل هذه المعصية الظاهرة التي فسادها وشرها عظيم، والتي ما اختلف فيها الموثوق بعلمهم وديانتهم من أفاضل أئمتنا رحمة الله جل وعلا على أمواتهم، وسدد ووفق أحياءهم. ومن أنواع أو من هذه المحلات التي عم فيها هذا البلاء وكثر فيها هذا الشر هي هذه المستشفيات أو العيادات الطبية. الأصل في هذا، يقول علماؤنا، أن الواجب أن يطبب الرجل الرجال وأن تطبب المرأة النساء. والحمد لله في هذه الأوقات المتأخرة، وهذا يختلف عما كان عليه الأمر من قبل، لا تكاد ربما تجد في المدينة أكثر من طبيبين أو ثلاث، وقد يكونون رجالا جميعا، فيضطر الناس إلى أخذ نسائهم أو بناتهم لهؤلاء الأطباء. ولكن الآن يعني ربما أصبحنا لا نكاد نجد طبيب حتى يداوي عنده الرجال. وجود الطبيبات النساء الطبيبات يغني عن ذهاب نسائنا إلى الرجال، وخاصة في مثل هذه الحالات، يعني طبيب الأسنان والمرأة تبقى فاتحة لفمها والطبيب يشتغل على أسنانها، ربما السن الواحدة يبقى فيها ساعات وهو ينظر إليها وتنظر إليه ويلمس وجهها ويضع يده على رأسها. الطبيب أو غيره هذا بشر كسائر البشر، والفتنة حاصلة عند الرجال جميعا، ويعني عدا محظور هذا الأمر، يعني لمس المرأة في معالجتها وما إلى ذلك، والخلوة التي تكون في قاعة أو في غرفة العلاج وما يتبع هذا الأمر من سلسلة مخالفات، نسأل الله عز وجل العفو العافية، هذا كله فتنة عظيمة وشر. فالواجب على المسلمين جميعا أن يجتنبوه، الواجب على المسلمين جميعا أن يجتنبوه، وهذا واجب متعدد الجوانب والأطراف. واجب على ولاة الأمر أن يجعلوا أماكن التمريض للنساء وأماكن التمريض للرجال، كما أنه الواجب عليهم أن يجعلوا أماكن دراسة البنات وأماكن أخرى لدراسة الذكور، ولا يجوز لهم أن يجلسوهم في الأماكن المختلطة نساء ورجالا، لأن في هذا شر عظيم وفتنة لا يعلم خطرها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا هو الواجب. ولكن في بعض الحالات، وقد تكون كما أجاب بهذا وأفتى به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قد يضطر الرجل إلى التطبيب عند امرأة، أو تضطر، هذا باب للاضطرار، يعني والاضطرار يكون في نطاق ضيق جدا، يكون في مكان لا يوجد فيه إلا هذا الطبيب أو هذه الطبيبة، والحالة قد تكون مستعجلة ولا مناص أن يذهب هذا المريض أو أن يطبب هذا المريض إلا عند هذا الرجل، أو بالنسبة للمريضة إلا عند هذا الرجل، وبالنسبة للمريض إلا عند هذه المرأة. ففي هذه الحالة كما قال الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما اضطر إليه المسلم في مثل هذه الحالات، وكما أفتى به علماؤنا وأئمتنا، لا حرج فيه، ولكن الواجب البقاء على الأصل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علينا كلام لإمام مسجدنا، نود أن تبينوا لنا مدى صحته. قال في خطبته: الجرح والتعديل للكبار، وهو سم الصغار، وجزاكم الله خير ما كان جازيا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أقول جوابا على هذا السؤال أن كلام هذا الخطيب نقول فيه ابتداء أنه حمال لوجوه، قد يحمل على محمل أنه كلام حق أريد به باطل، وقد يحمل على أنه حق لا غبار عليه، والتفريق بين هذا وذاك وبيان أو ترجيح الاحتمالين يكون بمعرفة حال هذا الخطيب الإمام. فإذا كان على الجادة على منهج أهل السنة والجماعة، إذا كان سلفيا مستقيما على المنهج الحق، فنحمل كلامه على أن هذا الأمر، أي الجرح والتعديل، ينبغي أن يكون للكبار لا للصغار، وهذا حق، لأنه يشترط في الجارح أو المعدل شروط، يشترط فيه العلم، يشترط فيه الأمانة، يشترط فيه الدقة في معرفة الأخطاء والزلات وكيفية حمل النصوص عليها، وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل المبسوطة في كتب هذا الشأن، والتي بينها أو ذكرها العلماء. وهذا الكلام مأخوذ من كلام قاله أناس واستدلوا به على التزهيد على تزهيد عامة الناس في مجالس الكبار، ويقولون لهم وكأنها قاعدة: طعام الكبار سم للصغار، طعام الكبار سم للصغار. يقصدون أن عامة الناس لا ينبغي لهم أن يجالسوا كبار العلماء، لأنهم لا يفهمون كلامهم، أو لأنهم لا يوجهون كلامهم التوجيه السديد السليم، أو ما إلى ذلك. كأن العلماء يتكلمون بالألغاز، وكأن علماءنا هم علماء الإشارة وعلماء علم الظاهر وعلم الباطن، كما هو شأن المبتدعة في هذا الباب. وهذا غير صحيح، بل هو من أبطل الباطل. علماؤنا ولله الحمد والمنة ما تكاد تجد في كلامهم مثل هذا التعقيد، بل يتكلمون باللغة السليمة الصحيحة البسيطة التي يفهمها العلماء كما يفهمها أدنى الطلبة، ولله الحمد والمنة، لأنهم لا يتكلمون إلا بالوحي، ولا يتكلمون بالتعقيدات ولا بالأغلوطات ولا بشيء من مثل هذه، ولا يتقعرون في كلامهم، ولا يتكلفون في عباراتهم، وما إلى ذلك من هذه الأمور التي ابتلي بها أنصاف المتعلمين، وينزه عنها أمثال هؤلاء من الكبراء أو من العلماء. فهذه المقولة قيلت في هذا الشأن، بمعنى أنك لا تجلس عند الكبار، لأن طعام الكبار يعتبر، إن لم تكن كبيرا يعتبر سم بالنسبة لك، وهذا معنى قولهم سم للصغار. فأنت تجالس من هم دون هؤلاء الكبار، حتى يلتف الناس من حولهم ويجتهدوا ويحرصوا على مجالسهم، ويزهدوا في مجالس غيرهم. وقبل سنوات نحن شاهدنا هذا الأمر ورأيناه، وإن كان شبابنا ربما بحسن نية وما كان هذا قصدهم، ولا بهذه القاعدة لهم علم أو دراية، كانوا يزهدون في مجالس. يكون أذكر جيدا قبل 10 أو 15 سنة، أيام كان الحرم المكي أو المدني زاخرا زاهيا بمجالس كبار أهل العلم، مجلس للشيخ العثيمين، ومجلس للشيخ ابن باز، ومجلس للشيخ الغديان، وما إلى ذلك. والله الذي لا إله غيره، نرى الكثير من شبابنا يجرون وراء الفندق الفلاني والفندق الفلاني، يتتبعون آثار وخطوات، قال علي حسن هو هناك، والحويني هو هناك، وما إلى ذلك. والأئمة مجالسهم العامة لا يحتاجون إلى البحث عن الفنادق هنا وهناك في الحرم المكي أو المدني، في خير البقاع على وجه الأرض زاهدون فيها ويحرصون على تلك المجالس الأخرى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ووالله الذي لا إله غيره كنا نبذل لهم النصح والنصيحة، ونحن نعلم خطأ ما هم فيه أو خطأ ما هم عليه. وبعد سنوات لما ذهب هؤلاء قال أولئك: يا ليتنا استجبنا لنصيحة الناصحين. فالعلماء مجالسهم هي المجالس، والكبار علمهم هو العلم. أما فيما يخص ما ذكره هذا الإمام بالنسبة للجرح والتعديل، فقلت هذا الاحتمال احتمال أول، أنه قد يكون كلام حق من هذا الباب، أنه ليس لأي أحد، للمبتدئ في طالب العلم والصغير في هذا الشأن، أن يتصدر لمثل هذه المسائل العظام، أو أن ينصب نفسه إمام من أئمة الجرح والتعديل يجرح من شاء ويعدل من شاء، هذا ليس له. الواجب على الصغير أن يكون متبعا، أن يكون متبعا متبعا للكبار في مثل هذه المسائل. فإذا كان إمامكم هذا على الجادة سلفيا خالصا يحمل كلامه على هذا، وهو نحسبه من الناصحين. أما إذا كان من المتلاعبين ومن المخذلين المتخاذلين وممن جعلوا التمييع هو دينهم ومنهجهم، فهذا نقول أن كلامه حق أريد به باطل، ويريد من خلاله ألا يأخذ هؤلاء الصغار من طلبتنا وأبنائنا موش ألا يتكلموا، ألا يأخذوا ابتداء، ألا يأخذوا عن العلماء أو عن الأكابر في مثل هذه المسائل، وألا يتناقلوا كلامهم. مجرد نقل الكلام يعتبر عند هؤلاء من التصدر. فإذا قال الطالب يعني عن الشيخ فلان فلاني أو الشيخ الفلاني أنه قال في فلان كذا وكذا، هذا متبع وليس متصدرا أو ليس إماما في هذا الشأن، متبع لهؤلاء الأئمة، وهذا هو الواجب. ولهذا تجد هؤلاء يتصيدون مثل هذه الأمور ويطيرون بها كل مطار. الشيخ الفوزان مرة من المرات قال علماء الجرح والتعديل في المقابر، يعني قال قصد أن أئمة الجرح والتعديل أموات، أئمة الجرح والتعديل أموات، فطار بها المميعة والحزبيون، وكأن الشيخ يبطل مذهب علماء أهل السنة والجماعة، كأن الشيخ أراد أن يقول أنه لا يرى بالجرح في هذا الزمان، لا يرى بالجرح في هذا الزمان. والشيخ كلامه واضح جلي، لأن سياق الكلام يدل على أنه يقصد الجرح المتعلق برجال الإسناد. هذا قد ذهب أهله، هذا قد ذهب أهله، يعني رجال أسانيد الأحاديث. أما كلامه، والشيخ الفوزان يقسم الكلام في هذا الباب إلى ثلاث أقسام: كلام أول في رواة الحديث هذا الذي ذكرناه، وكلام ثاني هو مجرد السب والتنقيص من الغير، وهذه يعني المعروف به الحداديون وهو منهجهم وطريقتهم، وكلام ثالث التحذير من أهل البدع والأهواء. وأهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، لو أنه جاء عصر انقطع هؤلاء لارتاحت الأمة، وما كان لعالم من العلماء أو إمام من الأئمة أن يخوض في هذه المسائل، ولكان كلام الشيخ يحمل على إطلاقه، ما هوش المقصود به رواة الأحاديث فقط. فهذا فالأول قال فيه ما قال، والثاني هذا يعد من الغيبة المحرمة الغير جائزة في الإسلام، والأمر الثاني يعتبر من النصيحة للمسلمين عموما، لعامتهم، لأئمتهم ولعامتهم، وهذا واجب على العلماء، لأنه لا يجوز عليهم السكوت على أهل البدع والأهواء، لأنهم يضللون الناس. لو سكت الناس من يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف وأن للناس أن يميزوا بين الحق والباطل إذا سكت أهل الحق؟ فهذا من أوجب الواجبات عليهم، وهو من الجهاد في سبيل الله لحفظ دين الله تبارك وتعالى، وهو ديدن علمائنا وأئمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه.
آمين. جزاكم الله خيرا.
آمين.
إمام مسجد توظف حديثا يسأل ماذا يصنع حين تقدم له المفقودات التي يعثر عليها في المسجد أو قريبا منه، هل يجوز له الإعلان عنها أم أن ذلك من إنشاد الضالة الذي نهينا عنه في المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن هذا النوع من النداءات كما سماه السائل هو ما عده علماؤنا من أنواع إنشاد الضالة في المسجد، بل ربما هو أشد مما كان عليه من ذي قبل، لأنه يكون بمكبر الصوت، وربما يكون في أكثر من مناسبة، يعني إعلان في صلاة الظهر وإعلان في صلاة العصر، وهذا كله غير جائز. الواجب وهذا هو الموجود والمعمول به في سائر المساجد، حتى في أعظم المساجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هناك مكان معروف خاص بالمفقودات، وكذلك في المساجد، كل مسجد له إمامه، له مؤذنه، له قيمه. الإنسان إذا ضاع منه شيء يأتي لهؤلاء ويعرف ضالته ولا ما فقد، يعرفه، فإذا عرفه أعطوه إياه، ولا يجوز للإمام أن يجعل المسجد لمثل هذه النداءات، لا إنشاد الضالة أو إعلان الضالة، ولا الدعاء على للمحسنين كما هي العادة، ولا الإعلان عن الجنائز، وهذا نوع من أنواع النياحة. والمساجد الأصل أنها تنزه عن مثل هذه الأمور كلها، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله والصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
ما حكم ركن السيارات في قطعة أرض موقوفة لبناء مسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن للمساجد أحكام متعلقة بها، والأرض التي ذكر السائل إذا أوقفت للمسجد فهي تكون قد خرجت من الملكية الخاصة إلى، قال بعض أهل العلم، إلى أصلها الأول، وأصلها الأول أنها لله تبارك وتعالى، وإذا خصصت لبناء مسجد من المساجد هذا يسمى وقف لله تعالى، وقف لله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب في الأوقاف، في الأوقاف أن تستعمل فيما أوقفت عليه، فيما أوقفت عليه. فهذه إذا أوقفت لأن تكون مسجدا لا يجوز أن تستغل في شيء آخر، أن تنصب فيها يعني طاولات للبيع والشراء، وأن تخصص لركن السيارات، ثم يأتي كما هي العادة عندنا يأتي من يأخذ المكس على الناس بمجرد ركنهم لسياراتهم، ويتغير هذا الوقف من أرض موقوفة لبناء مسجد إلى أرض لموقف السيارات. فالواجب على أهل هذا الحي أو هذه المدينة أن يجتنبوا هذا الأمر، وأن يتركوا الأوقاف على ما أوقفت عليه، والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. صورة يفعلها بعض الناس عند جمع التبرعات في المساجد أشكلت على بعض الإخوة، وذلك أن المتصدق ينوي التصدق بمبلغ 400 دينار مثلا، وبحوزته أوراق بقيمة 1000 دينار، فيضع ورقة 1000 دينار في الكيس ويأخذ الفارق منه، فما الحكم في هذا الفعل أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرني هذا السؤال بمسألة طرحت علي، أن بعض الناس يحتالون على إخوانهم، ويعني سبحان الله العظيم هذا من أغرب ما نسمع في هذا الزمان، يحتالون لسرقة ما يجمع من التبرعات للمسجد. يعني هو يوضع 1000 دينار ولكن يأخذ أكثر مما وضع، لأنه الجامع للأموال يعني يستحي أن يراقب من يأخذ ويرد وما إلى ذلك، ولهذا هو كأصل لا حرج فيه، لأنه الإنسان إذا نوى أن يتبرع بأقل من قيمة تلك الورقة، يعني هو وضع 1000 دينار ويريد أن يتبرع 500 دينار مثلا، يضع الورقة ويأخذ ورقة أخرى، ورقة 500 حتى يكون تبرع 500. ولكن الواجب على الجامع أن يكون يعني أن يكون كيسا فاطنا، يحرز من الأيدي العابثة. صلى الله عز وجل أن يهدي الناس لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم. يقول: أدخل المسجد فأجد الصف الأخير قد بدأ من الجهة اليسرى، فهل أصطف معهم أو أتركهم وأصطف على يمين الإمام؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذه المسألة، مسألة تسوية الصفوف وما يتعلق بها من أحكام وآداب، وهي داخلة كلها ضمن أحكام المساجد، وهي من المسائل التي ينبغي على المسلمين جميعا وبخاصة أئمة المساجد أن يولوها اهتمامهم، وأن يخصصوا لبيان مسائلها وأحكامها وقتا من أوقاتهم، ويعلم الناس هذه الأمور وهذه المسائل. لأن الناس يعني يعجب الإنسان، ربما الإنسان يصلي ويحافظ على صلاته في المسجد سنوات من عمره، ويتقدم به العمر وما زال لا يدري من أحكام الصفوف شيئا، من أين يبدأ الصف ومن أين ينتهي، وكيف تسوى الصفوف، وكيف يكون التقارب بينها وما إلى ذلك. وهذه كلها من الأحكام في الحقيقة. ينبغي أن نعلم أولا أن الجماعة تبدأ من رجلين، فإذا كان رجلان يريدان أن الصلاة جماعة، يجعل الإمام المأموم عن يمينه ويصلي بجنبه جنبا إلى جنب، لا يتقدم ولا يتأخر الثاني كما يفعل بعض الناس تبعا لبعض الفقهاء، الذي ثبت في السنة وكما جاء في صحيح البخاري باب في هذا الشأن، أن يكون بجنبه محاذيا له. وإذا كان رجل وامرأة، يصلي الرجل مع زوجته أو مع ابنته أو مع أمه، يكون الإمام متقدم عن المرأة، يعني المرأة تصلي خلفه، المرأة تصلي خلفه. وإذا كانت امرأتان، تصلي إحداهما بجنب الأخرى كما يصلي الرجلان. وإذا كانوا أكثر من 2 يعني رجالا، يتقدم الإمام ويصلي الاثنان خلفه، يصلون خلفه يعني وراء الإمام، ولا يكون عن يمينه ولا عن شماله، ويتوسطهم الإمام. بناء عليه أصل الصف يبدأ من وراء الإمام. وإن كان الحديث الذي عند أبي داود في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني أولو النهى، ليلني أولو النهى، يعني ليصلي خلفي هؤلاء من الرجال. هذا فيه دليل، قال أهل العلم أن الصف بعد الإمام يكون خلفه مباشرة. والصف الأول بالنسبة لسائر الصفوف يعتبر هو الأصل وهو الإمام، يعني الصفوف التي بعده تتبعه. فيبدأ الصف الثاني، يبدأ الصف الثاني من وراء الإمام كذلك، لا عن يمينه ولا عن شماله. والصحيح فيما جاء في تيامن أو في ميامن الصفوف كما جاء في حديث البراء، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: كنا نحب ميامن الصفوف. قال أهل العلم، ذكر هذا الحافظ وغيره، أنهم يحبون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، إذا سلم واستغفر ثلاث، وهذه سنته، استدار إلى أصحابه وقابل جهة اليمين، يعني لما إذا استدار قابل جهة اليمين. فكان الصحابة، وهذا لفرط حبهم لرسول الله، يحبون أن يتوجه إليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان دخل المسجد، نعود إلى سؤال السائل، وجد صف عن شمال الإمام، فالواجب عليه أن يتم الصف، لا أن يقطعه ويجعل بداية أخرى للصف، وإن كان هذا ترك للأفضل والأكمل، والأفضل والأكمل أن يكون الصف وراء الإمام. ولعل الصف الذي بدأ عن الشمال يمتلئ بعد ذلك، ولكن أنصح إخواني أن الواجب عليهم أن ينبهوا بعضهم البعض في مثل هذه الأحكام. إذا سلموا من صلاتهم نصحوا من وجدوه عن الشمال: يا أخانا، ينبغي لك أن تبدأ الصف من خلف الإمام، وهكذا السنة، وما إلى ذلك. هذا باختصار، والله تبارك وتعالى أعلم. لعل يعني إخواننا الأئمة يعني تبلغهم رسالتي هذه، ويجتهدوا في نصح إخواننا فيما يتعلق بأحكام الصفوف وتسويتها وما إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن استعمال العامة في الدارجة عندنا كلمة ربي نوب، ما حكمها جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا ما هذا مثل الكلام عن حكم هذه الألفاظ يرجع إلى الوقوف عند معانيها، ولعلنا يعني هذا المسألة نحيلها على أخينا الشيخ عمر الحاج واشتغاله بالمناهي اللفظية المتعلقة بباب الاعتقاد، لعله يعني يفيدنا في هذا الأمر، لأنه خابر هذه الأقوال وهذه الألفاظ، يعني من ناحية كلام العامة ومن ناحية معانيها وأحكامها، والله أعلم.
حفظكم الله. آمين. بارك الله فيكم. نأخذ أسئلة.
نعم. تنبه الإخوان على مسألة التوقيت بعد النهاية.
أسئلة الفيسبوك.
نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال ورد على موقع المنتدى وعلى صفحة الموقع، في الفيسبوك يقول صاحبه شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هو حال الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج المؤرخ؟ فقد انتشرت أشرطته عندنا كثيرا، وما رأيكم في من يقول إنه لا يشترط التزكية في التاريخ أو العربية أو غيرها من علوم الآلة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ الجواب على هذا السؤال من آخره، وهو الرد على من يقول أنه لا يشترط التزكية في التاريخ والعربية، وهذا خطأ فادح، وخاصة فيما تعلق بالتاريخ، وهو من أخطر مداخل أهل البدع والأهواء على المسلمين جميعا. الرافضة وغيرهم أفسدوا في تاريخ هذه الأمة، ثم بنوا على التاريخ الفاسد المزيف أحكام، بل بنوا عقائد وولاء وبراء لأجل هذه المسائل. فالواجب على المسلم أن يأخذ هذه المسائل، مسائل التاريخ، من الثقات الأثبات من علماء أهل السنة، ولا يأخذ هذا عن غيرهم. فيما يخص المسؤول عنه أحمد الدعيج هذا، ولا أحمد بن يوسف الدعيج، أنا والله لا أعلم عنه شيئا إلا اشتغاله بهذه المسائل، يعني بمسائل التاريخ، يعني كأن الرجل متخصص في التاريخ. أما عن منهجه أو عقيدته فأنا لا أعلم عنه شيء في هذا الباب، وينبغي أن لمن يريد أن يستفيد منه أن يسأل عنه، لمن يريد أن يستفيد، ولعلنا نسأل عنه، وإذا تعرفنا على حال هذا الرجل نبين ذلك لإخواننا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
شكر الله لكم. يقول عندي سؤال أتعبني كثيرا وحيرني، فجزاكم الله خيرا، أذهب عنا هذا التعب، لا أراكم الله تعبا في الدارين. وهو متعلق بكسبي في وظيفتي، حيث أني أعمل في مكان يبعد عني 35 و100 من الكيلومترات، وأقطع مسافة الضعف ذهابا وإيابا يوميا، وأتأخر في أوقات الدخول إلى البيت، وربما أنصرف قبل نهاية الدوام، لكن الوقت غير كاف، والنقل لا يتوفر في كل يوم، وربما أخرج أحيانا لأداء صلاة الجماعة، فما حكم الوقت الذي لم أعمل فيه، حيث إني أتقاضى الراتب كاملا غير منقوص، علما أني أخبرت المسؤولين في وقت غير بعيد بظروفي وأذن لي بذلك، وكذلك فأنا أسجل مدة هذه التأخرات كتابيا عندي حتى أعرف حكم ذلك، وجزاكم الله خيرا وأعظم لكم المثوبة.
آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نجيب هذا الأخ الكريم على سؤاله هذا الذي حيره، سأل الله عز وجل أن يوفقنا لرفع هذه الحيرة عنه حتى ننال من هذا الدعاء. أقول أشكر هذا الأخ على هذا الحرص، وهذا شيء يحمد عليه ويحمد عليه إخواننا جميعا، وهذا من الورع في الكسب، والواجب على المسلم دائما وأبدا أن يسعى لتطيب كسبه وإطعام أهله وولده من الرزق الحلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر وعيدا شديدا في من لم يكن هذا حاله، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، صلى الله عز وجل العفو العافية. أما عن مضمون سؤاله، والذي ملخصه أن هذا السائل وظيفته بعيدة عن محله، بعيدة مسافة كبيرة فيما أعتقد، وكما ذكر هو 135 كيلومتر يوميا يذهبها ومثلها يعود بها، وهذا لا شك أنه فيه تعب عليه ومشقة، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب ما استؤمن عليه. والوظيفة، أي وظيفة من الوظائف، الواجب على الإنسان أن يراعي فيها هذا الأمر، فهي أمانة، والواجب على كل مسلم أن يكون حافظا للأمانات. فإذا استطاع ذلك فبها، وإذا عجز عن ذلك فالواجب عليه أن لا يبقى في مثل هذا العمل الذي لا يستطيع أن يوفيه حقه في يعني أقل شيء في وقته. فإذا كان هذا الأخ أدى الذي عليه، يعني الذي يجب عليه، ثم استأذن من مسؤوليه ومسؤولوه أذنوا له، وأنا في هذا الباب أفرق بين المسؤول في القطاع العام وبين المسؤول في القطاع الخاص، وربما نثق بالمسؤول في القطاع الخاص الذي يكون القطاع الخاص الذي يكون هو صاحب العمل وهو المالك له، ما هوش مسير فقط، فهو صاحب الأمانة. فإذا أذن لموظف عنده بالانصراف قبل الوقت المحدد لسائر الموظفين، هذا يعني قد برئت ذمته الموظف ولا تبعي عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان هذا المسؤول في قطاع عام، فأنا لا أنصح بالأخذ بترخيصه ولا بإذنه، لأنه الأصل أنه لا يملك ذلك، والأصل أنه هو كذلك مستأمن، والواجب عليه أن يكون أمينا فيما هو مستأمن عليه، والواجب على العمال الذين تحت تصرفه أن يؤدوا نصيبهم كاملا غير منقص. فإذا كان الأمر كذلك، وكان باستطاعتك مثلا مع هؤلاء تتفق معهم على التعويض للوقت الذي ربما تستأذن فيه وتنصرف من عملك قبل انتهائه، فإذا تمكنت من هذا وكان التعويض فهذا شيء طيب، يعني تعوض ذلك الوقت الذي تأخذه من حق صاحب العمل، يكون هذا شيء طيب. وإلا تتفق معهم أنهم يخصمون لك من راتبك بقدر ما أخذت من وقتهم، هذا كذلك يكون طيب، وتبرأ ذمتك بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا نصيحتي لك يا أخي أنك تجتهد في إيجاد عمل قريب من محل إقامتك، لأنه في هذا إرهاق وتعب عليك، وستقضي عمرك سعيا في أمور دنياك، وأنت الواجب عليك أن تخصص من وقتك وقتا لآخرتك، وقت تجلس في مجالس الذكر تتعلم دينك، وقت تجلس لذكر الله جل وعلا وقراءة شيء من القرآن، وقت تجلس مع أبنائك وأهلك، وهذا يعني هذا العمل بهذه الصورة يوقعك في الحرج في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. بقيت بضع دقائق نأخذ فيها سؤالا أخيرا. يقول صاحبه: شيخنا، نحن مجموعة من الشباب السلفي نسعى في استدعاء المشايخ لإلقاء الدروس والمحاضرات، لكننا نجد بعض الصعوبة في ذلك كما تعلمون، فارتأينا لجأ إلى بعض الأفكار التي منها التعاون مع الجمعيات الخيرية الثقافية في ذلك، أو إنشاء جمعيات خاصة بنا من أجل أن يكون نشاطنا قانونيا. السؤال: ما ضابط التعامل مع الجمعيات وتسخيرها في الدعوة إلى الله؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا آخر سؤال والجواب عليه ربما يكون أطول جواب، ولكن معليش أنا سأختصره بإذن الله تبارك وتعالى. قلت لأنه الجواب عليه سيكون أطول جواب، لأن هذه المسألة بالذات يعني سببت الكثير من المشاكل بين أبنائنا وإخواننا في كثير من المناطق. حتى في زيارة الأخيرة للمغرب يعني وجدت هذه المسألة والاختلاف الموجود فيها والفرقة التي سببها هذا الاختلاف. وهذه المسألة أنا الذي أعتقده فيها، ينبغي علينا جميعا أن نفرق في قضية الجمعيات بين الجمعيات الحزبية التي يكون أساسها الولاء والبراء على هذه لأجل هذه الأسماء وهذه التجمعات، وهذا لا شك ولا ريب مدفوع مردود شرعا. وهناك جمعيات أخرى وهذا لا يخلو منها بلد، وتقريبا أصبحت من ضروريات الحياة في هذا الزمان. يعني المساجد بالجمعيات والمدارس بالجمعيات، وأي شيء يعني يريد المرء أن يفعله في بلاد كلها وحتى البلاد الإسلامية، ولي الأمر فيها يلزم الناس بأن يكونوا في إطار جمعية. يقول: إذا أردتم أن تنشئوا مدرسة، نقطة البداية إنشاء جمعية لهذه المدرسة. كيف تسير المدرسة؟ تسير هكذا، تسير بجمعية يكون فيها مدير ويكون فيها أمين مال ويكون فيها مسير ويكون فيها نائب ويكون فيها كاتب، وتسير الأمور عادي، لا ولا ولا براء ولا حزبية ولا تحزب في هذا. جمعية واضحة المعالم، واضحة الأهداف، جمعية لإنشاء مدرسة وتسييرها تحفيظ القرآن، تعليم علوم الآلة وما إلى ذلك فقط. هذا الذي يكون في نشاطها وفي أهدافها، ولا إشكال في هذا النوع من الجمعيات. وهذا الذي أخذناه وسمعناه من كبار علمائنا. قد يخالف في هذه المسألة من يخالف من حتى العلماء، ولكن نحن دائما وأبدا مأمورون باتباع الحق في المسائل كلها. فإذا كانت الجمعية من هذا القبيل فلا حرج، وأنا بل العكس يعني نرى أن فيها خير كبير. ناس لا يستطيعون أن يفعلوا أي نشاط دعوي أو تعليمي في بلدتهم أبدا، إذا كان في البيوت ومن غير هذا الأمر يكون فيه مخالفة لأمر الحاكم، لأن الحاكم ينهى عن ذلك ويمنعه منعا باتا، خاصة في بعض البلاد التي فيها شيء من المشاكل. فأنت لما تخاف من إنشاء جمعية في هذا الباب وتكون فيها على الواضحة، والحاكم يكون على دراية بأمرك وعلى علم بأهدافك وببرنامجك، ونشاطك يكون واضح وتكون نتائجه واضحة مثمرة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت جمعية من الجمعيات الخيرية يكون أصحابها أو مسيروها ناس يعني طيبين على استقامة ودين، وما عندهم المخالفات الشرعية، لا يحيون المناسبات البدعية، وليست عندهم يعني إحياء سهرات غنائية وموسيقية أو شيء من هذه المخالفات، ما عندهاش هذه المخالفات كلها، فلا حرج أن تجعلوا نشاط من أنشطتكم الدعوية في إطار هذه الجمعية، في إطار هذه الجمعية. بعض الناس يعترض علينا، يقولوا كيفاش ينكرون على زيد وعمر الجمعية وهم يعملون تحت إطار جمعية. نعم، نحن ننكر على هذا الزيد أو هذا العمر الذي ينشط تحت إطار تلك الجمعية، ومن يسمعني يفهم مرادي، تحت تلك الجمعية، الجمعية الحزبية، وإن كانت لا تصرح بذلك، الجمعية التي رؤساؤها ومنشئوها كلهم من أعداء الدعوة السلفية، نقول هذا بملء أفواهنا، هذه جمعية لا يجوز بحال من الأحوال أن نكون فيها أو ننشط تحت رايتها أو ما إلى ذلك، لأن هذا من 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 تكثير سواد هؤلاء المنحرفين. ونحن نقولها ونعيدها، لا ننصح بأي جمعية منحرفة سواء في منهجها أو في عقيدتها أو في أنشطتها وأعمالها أبدا، بأي نوع من أنواع الانحراف، سواء كان انحراف عقدي أو منهجي أو سلوكي أخلاقي أبدا. فلا مجال لمثل هذا الاعتراف أبدا. فهذه الجمعية وجدت فلا حرج في ذلك، إذا ما وجدوا واجتهد مع إخوانهم الطيبين الذين يجتمعون معهم على منهج واحد فينشئون جمعية خيرة تسعى للخير وجمع الناس عليه ونشره وما إلى ذلك، فلا حرج كذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. فقط ربما الشيخ خالد ينبه الإخوة على التوقيت وما أردنا.
أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يرفع ذكركم عاليا في الأرض والسماء. ننبه إخواننا إلى أنه قد طرحت قضية تأخر الوقت بالنسبة إلى الدروس التي تبث في الإذاعة، لأن تأخر الوقت صار يشق على الملقي وعلى المستمع على حد سواء، وبناء على ذلك فقد تقرر تقديم الدروس في التوقيت. لكن نظرا لكون رمضان على الأبواب، والمعلوم أن الدروس ستتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى في رمضان للاشتغال بما يصلح من وظيفة الوقت، فمن أجل ذلك ستستمر الدروس على ما هي عليه على توقيتها المعهود بعد صلاة العشاء إلى أن يصل رمضان، ثم بعد أن ترجع الدروس بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى في خير وعافية، فحين ذاك سيتغير التوقيت على حسب ما يعلن عنه في ذلك الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.